بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الدرس 37 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الزكاة والجزء 7 من أجزاء شرح كتاب الزكاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الزكاة، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
متفق عليه حديث في الصحيحين. وهذا الباب من أبواب كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وصدقة التطوع جرت عادة أهل العلم بذكر الصدقات النافلة بعد الفريضة، بعد الفريضة، بعد الكلام عن الزكاة المفروضة يأتون بالأحاديث والأبواب التي تتعلق بصدقة التطوع. وصدقة التطوع هي غير مفروضة، هي صدقة نافلة. والتطوع في لغة العرب فعل الطاعة، أما في اصطلاح العلماء وفي الشرع التطوع كل طاعة ليست بواجبة. والمراد بصدقة التطوع هنا ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، وهي عم من الزكاة، وقد تطلق عليها أيضا، وقد تطلق على الزكاة أيضا صدقة. فكل طاعة ليست بواجبة تسمى، إذا كانت من الصدقات تسمى صدقة التطوع. والصدقة فضلها عظيم وثوابها جزيل، وتأتي الأحاديث في فضل الزكاة، فضل صدقة التطوع، ومنها هذا الحديث الذي معنا. وصدقة التطوع يترتب عليها فوائد كثيرة ومصالح كبيرة، وذلك حث الله عز وجل عليها وأمر بها ورغب بها. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وآيات كثيرة في فضل الصدقة وفي فوائدها ومصالحها. وهذه صدقة التطوع تكون في الفقراء والمحاويج، وتكون في أيضا المعسرين من الغرماء، وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والمدارس وإصلاح الطرقات ونحو ذلك. فوائد الصدقة كثيرة، أنها باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي. والصدقة دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على الزهد في الدنيا أيضا والرغبة فيما عند الله. والصدقة سبب لحفظ الإنسان في ماله وبدنه، وهي من أهم الطرق الموصلة إلى محبة الله عز وجل ورضوانه. حديث الأول في هذا الباب، باب صدقة التطوع، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في فضل إخفاء صدقة التطوع، الإسرار بها، عدم الجهر بالصدقة مهما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا أن يخفي صدقته فأجرها أفضل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه، وهذا حديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو من الأحاديث العظيمة في ديننا، حديث عظيم القدر كثير الفوائد، ولذلك نشرحه بإذن الله عز وجل. وقد بين هذا الحديث أحوال هؤلاء السعداء يوم القيامة، هؤلاء السبعة، وفي ذلك دروس تربوية لكل مسلم الذي يريد الكرامة والسعادة الأبدية، ويريد أن يقدم الأعمال الصالحة، يقدم من الأعمال الصالحة ما يكون سبب، ما يكون سببا لنيل هذه المكانة، أن يكون في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. هذا كلامه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد الثاني 282. ولذلك العلماء، بعض العلماء أفردوا هذا الحديث بمؤلفات مستقلة، وجمع بعض أهل العلم الخصال الموصلة إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة، كالحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وذكر هذه الخصال، وذكر كتابه هذا في فتح الباري، وذكر أيضا خصالا أخرى غير هذه الخصال السبع التي جاءت في هذا الحديث، أوصلها إلى 20 خصلة الحافظ ابن حجر. وهكذا أيضا حافظ السيوطي بعده أيضا له كتاب تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، أو تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، هكذا سماه، ثم اختصره أيضا السيوطي سماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. هذا مما يدل على أن هذا الحديث حديث عظيم القدر كثير الفائدة، ولذلك نشرحه بإذن الله عز وجل، ونأتي بالشاهد من هذا الحديث الذي يدل على إخفاء صدقة التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، سبعة أشخاص، سبعة أنفس، وبدليل أن الذين يظلهم الله أكثر من ذلك، لذلك مفهوم العدد هنا ليس بحجة على الصحيح، ليس هم فقط سبعة الذين يظلهم الله في ظله، لأنه جاءت أحاديث أخرى بيّنت أن هناك أيضا أشخاص آخرون أيضا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله غير هؤلاء السبعة. ومن ذلك حديث أبي اليسر، أبي اليسر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث رواه مسلم في صحيحه 3006. من أنظر معسرا، يعني أقرض قرضا لأحد الأشخاص ولما جاء الوقت للسداد ذاك لم يستطع، كان معسرا لم يستطع أن، فهو أمهله، أعطاه مهلة أخرى، أو وضع له، سامحه وأعفاه من هذا الدين. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا هناك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. متحابون في الله، هذا حديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه 2566. وهناك أيضا خصال أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه الذي أشرنا إليه. إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة هنا مفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح، بدليل أنه جاءت أحاديث أخرى دلت أن هناك غير السبعة، أن هناك غير هؤلاء السبعة. قال يظلهم الله في ظله، في ظله، هذه الإضافة للتشريف كبيت الله، وهذا ظل حقيقي يوم القيامة حيث يكون هؤلاء سعداء تحت ظل الله تعالى، فلا يمسهم حر الشمس ولا وهجها، لأن الله تعالى يظلهم في ظله، إذ لا أحد يملك الظل غيره في ذلك اليوم. وقد ورد تقييد هذا الظل بأنه ظل العرش في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الطحاوي وغيره، كذا ورد أيضا من حديث سلمان سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه. وهذا الحديث عزاه الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني، عزاه إلى سنن سعيد بن منصور وقال بإسناد حسن، وهكذا قد ساق السيوطي إسناده عند سعيد وحسنه في رسالته تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. وقال أيضا القرطبي رحمه الله أيضا في المفهم، قال أيضا هو حديث صحيح، ورجحه الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري في المجلد الثاني 144. إذن يظلهم الله في ظله، يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة. وأول هؤلاء السبعة قال الإمام العادل، قال إمام عادل، المراد به الحاكم أو السلطان، يشمل أيضا القاضي، قال أهل العلم وكل من له ولاية على غيره أيضا إمام عادل. وقدم السلطان في الذكر في أول هؤلاء السبعة، وقدم الإمام العادل لعموم النفع به وتعدي النفع إلى غيره، والعادل من العدل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه بدون إفراط ولا تفريط، فالعادل من يحكم بين الناس بالعدل، فلا يميل مع هوى ولا يرتشي بمال، هكذا قال أهل العلم. فالإمام العادل هو أول هؤلاء السبعة. ثم قال وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، نبت وابتدأ، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما في هذا الشاب من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإذا لازم هذا الشاب العبادة مع مظنة غلبة الشهوة كان أدل على غلبة التقوى. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الثاني. ثم قال ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق في المساجد، محب للمساجد حبا شديدا، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يحافظ على الصلوات ويصليها مع الجماعة في المسجد، هذه فيه كناية لطيفة، معلق في المساجد، هذه كناية، قد كنا عن ملازمته للمسجد وتردده عليه ومحافظته على الصلاة بالجماعة بتعلق قلبه في المساجد، وهذه كناية عن صفة، عن صفة. ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اشتركا في جنس المحبة، فكل منهما يحب صاحبه لله حقيقة لا ظاهرا فقط، لأجل الله تعالى لا لغرض دنيوي. وقوله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، الضمير يعود إلى الحب في الله، اجتمع على الحب في الله وتفرق على الحب في الله، فالمراد أنهما داما على المحبة، لم يقطعاها لعارض دنيوي، بل بقيا على ذلك حتى الموت. وعدت هذه الخصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان، لأنها لا تتم إلا باثنين رجلان، والغرض عد الخصال لا عد جميع المتصف بها. هنا أيضا بعد ذلك قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الخامس من هؤلاء السبعة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، امرأة عندها أصل وشرف ومال وجمال، دعته طلبته إلى الفاحشة والزنا بها، والنبي صلى الله لكنه قال إني أخاف الله. الخوف من الله، الرهبة من عذابه، منعاه أن يفعل الفاحشة، وقال إني أخاف الله لأن ليزجرها عن الفاحشة بتذكيرها بالله أو ليعتذر إليها. لا يصدر هذا إلا عن خوف من الله عز وجل. وقال بعد ذلك: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا قال: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الرواية الصحيحة، وحدث هناك عند مسلم كما قال علماء الحديث قلب في بعض الألفاظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا فيه قلب من أحد الرواة، تصرف من أحد الرواة. قال القاضي عياض: كذا روي عن مسلم هنا في جميع النسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: وكذا وقع في الموطأ والبخاري، وهو وجه الكلام، لأن النفقة المعهود فيها اليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم بدليل إدخاله بعده وحديث مالك. انتهى كلام القاضي عياض في كتابه إكمال المسلم في شرح مسلم في المجلد الثالث. إذا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إذا وهذا الشاهد من هذا الباب في فضل صدقة التطوع وصدقة السر في التطوع. والسادس قال: ورجل ذكر، أو السابع قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله عز وجل بلسانه أو بقلبه، تذكر عظمة الله عز وجل فبكى من خشية الله، كان خاليا بعيدا عن الناس، وهذا أبعد من الرياء والسمعة وأقرب إلى الإخلاص. ذكر الله خاليا بكى من خشية الله عز وجل ففاضت عيناه، سالت منها الدموع كأنها فيض لغزارتها. هذا دليل على الخوف من الله تعالى وقوة اليقين به سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أيضا، ذكر الرجل في هذا الحديث، ذكر الرجل في هذا الحديث قال أهل العلم لا مفهوم له فيما ذكر من الأوصاف، إلا إن أريد بالإمام العادل الإمام العظمى، ولا في يمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، ويخرج أيضا خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاتها في بيتها أفضل تخرج المرأة، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، فالنساء أيضا شقائق الرجال، فإذا كان هنا الإمام العادل المقصود به الحاكم لا تدخل المرأة في هذا. وهكذا أيضا رجل قلبه معلق بالمساجد، هنا خاص بالرجل، لأن المرأة صلاتها في البيت أفضل، أما الخصال الخمس الأخرى فتدخل فيها المرأة: شاب نشأ في عبادة الله، أيضا شابة نشأت في عبادة الله تدخل في هؤلاء، هكذا أيضا امرأتان تحابتا في الله اجتمعتا عليه وتفرقتا عليه، هذا تدخلان أيضا في السبع الذين يظلم الله في ظله. وهكذا أيضا امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال، ذا منصب وجمال، قالت إني أخاف الله، أيضا من السبعة. وهكذا أيضا امرأة تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها، أيضا تكون من هؤلاء السبعة. أيضا كذلك أيضا امرأة ذكرت الله عز وجل خالية ففاضت عيناها كالرجل، أيضا تدخل. ف فهؤلاء الخمسة أيضا المرأة تدخل في هذا الحديث، لأن ذكر الرجل في هذا الحديث لا مفهوم له، لا مفهوم له، فيمكن دخول المرأة إلا إذا دل الدليل على ذلك. فتدخل المرأة في خمس خصال من هذه السبع التي جاءت في الحديث، ولا تدخل في مسألة الإمامة الكبرى، ولاية الأمر العظمى والخلافة، ولا تدخل أيضا في رجل قلبه معلق في المساجد لأن صلاتها في البيت أفضل. هذا شرح لهذا الحديث، والحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى عظيم قدر هذا الحديث، وأن الحديث أيضا يدل على فضل الإمام العادل والشاب الناسك الذي نشأ في طاعة الله، فضل المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فضل المتحابين في الله، فضل العفة والبعد عن مواقعة الفاحشة، فضل البكاء من خشية الله. هذه هي المسألة الأولى، دلت عليها دلت الحديث على هذه فضل هذه الأعمال السبعة. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على فضل الصدقة، فضل الصدقة، صدقة التطوع، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، الحرص على إخفاء صدقة التطوع دل عليها هذا الحديث. كذلك أيضا لأن إخفاء الصدقة أقرب إلى الإخلاص، أبعد عن الرياء، كما أن في إخفاء الصدقة أيضا احتراما لشعور الفقير الذي يرغب غالبا في إخفاء ما يعطى خشية احتقار الناس له أو نسبته لأنه يأخذ مع الغنى أو نحو ذلك. وقد خص كثير من أهل العلم الإصرار بصدقة التطوع، أما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل. والظاهر جمعا بين الأدلة وقواعد الإسلام أن حال الصدقة يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان المتصدق ممن يقتدى به ويتبع، تنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق، إذا رأت هذا المتصدق ممن يقتدى به رأته ينفق فالإظهار أولى، إظهار هذا المتصدق الذي يقتدى به حتى تنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق إذا رأته ينفق، فإظهار الصدقة أولى من الإسرار بها، كما يحصل في بعض المشاريع الخيرية عندما يدعى بعض من يقتدى به إلى الإنفاق، يحصل بذلك أيضا فائدة، إظهار السنة، ثواب القدوة، هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء. أما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل، صدقة السر أفضل له. انتهينا من شرح الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم.
والحاكم، هذا حديث صحيح، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 4510، ورواه ابن حبان والحاكم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الحديث في فضل صدقة التطوع، في فضل صدقة التطوع. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس، جاء في رواية حتى يقضى بين الناس، وجاء في رواية ثالثة حتى يحكم بين الناس، وكلها معناها واحد، قضاء والفصل والحكم بين الناس يوم القيامة. كل امرئ في ظل صدقته، فالصدقة تظلل صاحبها يوم القيامة، يوم حر الشمس في ذلك اليوم، فالصدقة فيها الوقاية من حر الشمس يوم القيامة. هذا حديث في فضل الصدقة وفيه مسألتان. مسألة الأولى، دل الحديث على فضل صدقة التطوع، وأن صدقة التطوع من أسباب الظل والوقاية من حر الشمس يوم القيامة، لأن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وحر الشمس شديد، إذا كانت بعيدة حرها شهيد، حرها شديد، فما بالك إذا دنت وقربت من الناس. والحديث جاء في صحيح مسلم من طريق سليم بن عامر قال حدثني المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أما مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين أو تكتحل به العين، إلى آخر هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ورقمه 2864. فتدنو الشمس يوم القيامة، لكن الله عز وجل يقي أولياءه وأهل طاعته حر هذه الشمس وأذاها، يقيهم سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي دلت عليها نصوص الشريعة، ومن ذلك الصدقة. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن هناك ظلا غير ظل العرش على الرواية المتقدمة لقوله في ظل صدقته، وهذا الحديث يدل أن هناك أيضا غير ظل العرش أيضا ظل الصدقة، كل امرئ في ظل صدقته. وأيضا جاء في حديث آخر أيضا في الصحيحين في فضل سورتي البقرة والعمران، وأن صاحب هاتين السورتين له فضل، تأتيان يوم القيامة كالغمامتين تظلان صاحبهما يوم القيامة، سورتا البقرة وآل عمران. فإذا دل الدليل من الشرع على أن بعض الأعمال الصالحة تظلل صاحبها فيجب الإيمان، يجب الإيمان. هناك ظلال بحسب الأعمال تظل صاحبها حر الشمس وأنفاس الخلائق، ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها، يخص الله به من يشاء من عباده، ومنهم سبعة الذين يظلهم في ظل عرشه كما مر معنا في الحديث الأول في درسنا اليوم، في درسنا اليوم انتهينا من شرح هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين.
قال الحافظ وفي إسناده لين، إشارة إلى تضعيفه لهذا الحديث، فالحديث ضعيف ضعفه الحافظ هنا، كذلك أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 1682، وضعفه أيضا في تخريجه للمشكاه مشكات المصابيح في المجلد الأول 597. إذن هو حديث ضعيف، لكن معنى هذا الحديث العام يدور حول قاعدة الجزاء من جنس العمل، وقاعدة الجزاء من جنس العمل دلت عليها أدلة أخرى في الكتاب وفي السنة، ولكن بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق بأفضل الصدقة، ومن تصدق بثياب كساه الله يوم القيامة، وهكذا من تصدق بطعام على جوع أطعمه الله، وهكذا من سقى مسلما سقاه الله، فالجزاء من جنس العمل، دلت عليه الأدلة. لكن هذا الحديث بلفظه لا يصح، والعلماء تكلموا في مسألتين حديث رغم ضعفه، فمن أهل العلم استدل به على الحث على التحلي بهذه المكارم العظيمة، يعني كسوة الفقراء وإطعام الفقراء وأيضا سقي الفقراء، هذه أعمال صالحة ثلاثة جاءت في هذا الحديث الضعيف، دلت أدلة أخرى من القرآن والسنة على الحث على التحلي بمكارم الأخلاق. لا شك أن هذه الأعمال من مكارم الأخلاق، لكن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. ولماذا معناه صحيح؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجنة دار الكرامة، دار النعيم، دار الجزاء والإحسان، والله تعالى يجازي العامل بعمله، هذا تفضلا منه سبحانه وتعالى، بل يجازيه أكثر من عمله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة الأولى بالحديث دل على الحث على التحلي بمكارم الأخلاق وهذه الأنواع من الصدقات، لكن لا يستدل به هذا الحديث لضعفه، لكن كقاعدة عامة الجزاء من جنس العمل دلت عليه الأدلة. المسألة الثانية في الحديث دل على أن أفضل الصدقة موافقة حاجة في المتصدق عليه، كان يكسو مسلما على عري. فمن الفقه في الدين إذا أراد المسلم أن يتصدق، فإذا يعلم، إذا كان يعلم أن هناك مسلما ليس عنده ثياب يتصدق عليه بالثياب، لأنه بحاجة إلى الثوب لدفع الحر أو البرد أو للتجمل. هكذا إذا علم أن مسلما بحاجة للطعام يتصدق عليه بالطعام، إذا علم أن مسلما بحاجة للمال لسداد نفقات لسداد فواتير مثلا عليه يدفع له المال يتصدق عليه بالمال، وهكذا صدقة بالماء. فعلى المسلم أن يتحرى ذلك وينظر ما يناسب كل وقت من الصدقات. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.